فاءنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الإخوة والأخوات، سادة المشاهدون، أخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا اللقاء الأسبوعي من لقاء العقيدة مع العلامة الكبير أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك.
وفيك وفي جميع المشاهدين.
ولعل السادة المشاهدون في من الحلقة الماضية يعني يظللهم سحائب الشوق لاستكمال هذه القصة الفارقة في حياة الأمة المسلمة، وقد يعجب المشاهدون حينما يتساءلون، وهذا التساؤل مطروح من كلما ذكرت هذه القصة.
نعم.
هل قضية إثبات الصفات الإلهية أو نفيها تستدعي كل ما حدث لهذا الإمام الجليل، إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، إذ قطعت فيها رقاب وسجن فيها من سجن، وارتكب المأمون ومن بعده ابنه أخوه المعتصم، يعني أشياء يندى لها جبين الدولة العباسية في حينها، وتجعلنا نجدد التساؤل، لماذا كل هذا العنت أمام هذه القضية؟ هل كان المأمون وأخوه المعتصم يرون أنهم على حق، أم هو مجرد العناد أمام عالم يتصدى لدولة كالدولة العباسية؟ تفضل. فضل.
الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى، يجزيك الخير ويبارك في جميع المشاهدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية الإمام أحمد بن حنبل هي سبحان الله صراع بين الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله في كتابه وفي سنة رسوله، وطريقة السلف اللي اعتصموا فيها بالكتاب والسنة واهتدوا بهداية الله عز وجل، وبين شبهات يلقيها الشيطان في أذهان الناس، وخصوصا لما يكون رجل مسلم أو رجل له مكانة ويسول له أن ما يفعله هو الخير وهو الصواب. يعني القضية قضية شبهة، وشبهة جاءت من الشيطان بسبب أنهم استقلوا بعقولهم عن هداية ربهم المتمثلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخليفة المأمون زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية هو فرض على الناس هذه البدعة بناء على بطانة السوء اللي أوحت له بهذا. الحاشية القاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد قال له افرض على الناس هذا الأمر، إن ده التوحيد الخالص اللي هي الأصول بتاع المعتزلة اللي اتكلمنا عنها، التوحيد والعدل والأشياء ديت، فأول أصل عندهم هو ده اللي أحدث بلبلة في الأمة الإسلامية.
نعم.
إن هو رأى شيئا بعقلي ثم نظر في كتاب رب، هو شايف إن التوحيد أن تنفي أوصاف الله عز وجل، وللأسف إن الخليفة اقتنع بكلامه. وعلى فكرة كان في حاجة غريبة حتى في تحليل القضية، لأنها طبعا لا يهمنا القصة المؤثرة وإن كانت فعلا هي تزلزل القلب، بقدر ما يهمنا العقيدة اللي تثبت في نفوسنا حتى نلقى الله عز وجل.
تشك.
نعم. فالخليفة المأمون يعني وصل إلى درجة يرى أن نفي الصفات عن الله عز وجل توحيد. يعني الأمة الإسلامية ما كانش عامة الناس غير على الفطرة أنهم يصدقون كلام ربهم. الله أخبرهم عن نفسه بأوصاف، أخبرهم عن نفسه بأسماء، أخبرهم عن نفسه بأفعال، ما فيش واحد منهم كان بينكر الكلام ده أبدا. يقول أنا أؤمن بما أخبرني الله عن نفسي وبما عرفني بنفسي. كون ان ينتشر هذا المذهب بتاع المعتزلة كان صحيح على نطاق هؤلاء الفئة او هذه الفئة الصغيرة وعلماء الامة اللي يعرفوهم، يعني الامام الشافعي مثلا عارف افكارهم وكده، لكن انتشرت بشكل فعال حتى علمت عند العامة وعند الخاصة بعد موت المأمون. لان هم شايفين الامام احمد بن حنبل رجل من علماء السنة كتب المسند جمع أحاديث الرسول عليه السلام، له مذهب في الفقه، رجل يساق على بعير مقيد ومكبل بالسلاسل بشكل مشين، والأمة كلها تخاف وترتعب، وكل العلماء أجابوا متأولين قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأصبحت الدولة كلها في جانب مع المبتدعة دول الأمة المعتزلة، والإمام أحمد لوحده كان معاه محمد بن نوح بس، يعني محمد بن نوح مات في مرحلة العودة زي ما هنشوف دلوقتي. فهنا هل الأمة دلوقتي اتفاقهم وسكوتهم، الاتفاق الساكت ده أو يسموه الإجماع السكوتي ده، هل ده إجماع؟ ما نقولش إجماع إلا إذا وافق أحمد بن حنبل ومعه محمد بن نوح. يعني لو اتنين خرقوا الإجماع ده كله وخالفوه يبقى موش إجماع. احنا نبين مستوى الإجماع عشان الناس برضو ممكن يقول لك الأمة أجمعت على ذلك. يعني إيه الأمة أجمعت على ذلك؟ إجماع الأمة يعني أن تتفق اتفاقا كاملا. والرسول قال إذا اتفقت اتفاق كامل لا يمكن أن تجتمع على ضلال. فطالما واحد مخالف زي ما الإمام أحمد بيقول له، يعني ألا ترى الباطل كيف ظهر على الحق؟ قال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تتحول قلوب الرجال من الهدى إلى الضلال، وقلوبنا بعد لازمة للحق. فهنا الناس هم ما هماش عارفين إيه اللي بيحصل، إزاي ده، لماذا يعذب، وليه خلق القرآن؟ لأن خلق القرآن دي قضية عبارة عن إيه؟ تأويل لفة. يعني التأويل الأصل كده إن هو يعني المصطلح اللي اشتهر حتى وقتنا هذا، إن يصرف الشيء عن المراد إلى شيء آخر ربما لا يقصده المتكلم في كلامه. فإيه خلق القرآن دي؟ هي عايزين تقولوا بالحقيقة، قولوا الحقيقة، إن إحنا مش عايزين نثبت إن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم، وربنا بيقول: وكلم الله موسى. فمين الصادق؟ هل كلام الله تبارك وتعالى زي أخبر عن نفسه أنه يكلم من شاء من خلقه وكلم موسى عليه السلام، كلامه هو الصادق، ولا كلام كنتم تقولوا لا يتكلم هو الصادق؟ فدي المعادلة الصعبة اللي كانت الأئمة فهمينها، لكن العامة فهموها أكتر بعد موت المأمون، لما جاءه طبعا خادم المأمون اللي هو السيد بتاعه يقول له: يعز علي أبا عبد الله، إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم إن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن لا يقتلنك بذلك السيف. عند ذلك لما دعا الإمام أحمد، والناس طبعا بتتابع الأحداث، كان عندهم أصحاب الأخبار، أصحاب الأخبار دي هم زي الصحفيين دلوقتي بيتابعوا أحمد عمل إيه وإيه اللي حصل، وبينقل الأخبار إلى الآفاق. فلما عرفوا أن الإمام أحمد دعا ربه وقال: سيدي ومولاي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرى على أوليائك بالسب والضرب والقتل، اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته، وربنا استجاب له على الفور وأخذ الخليفة المأمون، أخذ عزيز المقتدر. الناس ساعتها فرحت فرح شديد جدا جدا، يعني حتى ساعتها تلاقي إيه، يعني من فرحة الناس بدأ يتفتح في أذهانهم مصطلحات يتكلموا عنها، بقى يعرف ده إيه وده إيه. فمن ضمن هذه الأشياء مثلا عندنا اللي اسمه الشاعر دعبل. دعبل لما المأمون مات أوصى أخاه المعتصم، قال له إيه أنت، هو طب كان نائب المبايع له بالخلافة بعد المأمون، قال له: خذ بسيرة أخيك في خلق القرآن، واجعل قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد لا يفارقك الشركة في المشورة، يعني خليه قاضي القضاء فعلا، عينه، لأن كان كل خليفة بيغير الطقم بتاع الوزارة بتاعته أو فقالوا لا، خلي أحمد بن أبي دؤاد والمعتزل يكون هو مذهب الرسم الدولي رسمي للدولة، وأيضا قال له لا تدع أحمد بن حنبل، شوف الوصية. ولذلك الشهر دعبل هم طبعا عرفوا، فدعبل مثلا يقول إيه: الحمد لله لا صبر ولا جزع ولا عزاء إذا أهل البلا رقدوا، وبيتكلم عن احنا لا حنصبر على موتهم ولا بتاع ده الحمد لله راحوا. فقول الحمد لله لا صبر ولا جزع ولا عزاء اذا اهل الايه البلا رقدوا، يقصد المأمون ان ده بلا على الامه الاسلاميه. خليفه مات لم يحزن له احد، واخر قام لم يفرح به احد، فمر هذا ومر الشؤم يتبعه، اللي هو مين اللي مات، وقام هذا وقام الويل والنكد. يعني الناس عارفه برضو ان لسه البلاء مستمر. بس هنا بقى ظهرت يعني حاجة عجيبة شوية. يعني قبل ما يرجعوا المعتصم أمر برد الإمام أحمد إلى بغداد. فطبعا في الطريق حصلت قصة وحنتكلم عنها، لكن أنا يهمني دلوقتي إيه القضية اللي بدأت تتفتح في أذهان الناس ويعرفوها. ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لأحمد بن حنبل على الفور كده؟ ده ولي من أولياء الله، هم عارفين إن له مكانة في القلوب. فإيه السبب وإيه الدافع؟ فظهرت عدة مصطلحات، من ضمن هذه المصطلحات بدأ الناس تعرف يعني ايه علم كلام.
وده كلام باطل. الإمام الشافعي مات سنة 204 قبل المحنة بحوالي 12 سنة، فكان بيقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر، وهو أقضى على المعتزلة دول، ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك كتاب الله وسنة رسوله. إن تقعد تألف في أوصاف ربنا وتتكلم في أفعال الله عز وجل وفي القضاء والقدر بدماغك وبعقلك وتترك ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله،
يعني هذا جزاء المعتزلة أن يحملوا على البغال والحمير ويضربوا بالنعال، لا أن يحمل إمام أهل السنة
على بعير أو على بعير مقيد بالسلاسل والقيود. والله في آيات أعجب من مما يتصور الإنسان. فإذا بدأ يظهر مصطلح علم الكلام عند عامة الناس، إن علم الكلام دي مذموم، وإن اللي دخل عقله ولا يستجيب لكتاب ربي ولا سنة رسوله هذا الرجل مذموم عندهم.
ولعل هذا من، اسمح لي فضيلة الدكتور، من بركات ثبات العالم على الحق.
ظهر الحق وتميز الحق عن الباطل. حتى مثلا أبو يوسف كان يقول إيه، من طلب العلم بالكلام تزندق،
يعني رمي بالزندقة.
أبو يوسف ده كان برضو في أيامه بدأ يشتهر المصطلح، فأطلقوا عليهم زنادقة، وأطلقوا عليهم علماء كلام، شوف المصطلحات دي كلها بدأت تظهر، وأطلقوا عليهم جهمية، لأن نفس اللي حصل من مين؟ من الجهم بن صفوان وطريقته، انهم يعطلون اوصاف الله، عايزين في الاستواء على العرش، عايزين في ربنا ما بيتكلمش، اخ بالك ازاي. برضه ظهر ايه، مصطلح المعطله او النفاه. النفاه يعني بينفي اوصاف الله عز وجل. المعطله يقول لك لا، اوعى تثبت له صفه، لان انت لو اثبتت ان له صفه من الصفات
شبهته
بخلقه. يا جماعه انتوا ازاي بتقولوا كده؟ ربنا سبحانه وتعالى له الصفات كما يليق به وليس كمثل شيء، لكن المصطلح نفسه ظهر. حاجه ثانيه كمان ظهر، مصطلح التاويل، وبدأ ينتشر التأويل، إن هم يأولوا الكلام يصرفوه عن ما أراد الحق سبحانه وتعالى تحت أي معنى، المهم يوافق إيه المبدأ بتاعه. فيقول لك إيه، إحنا نقول بخلق القرآن عشان ينفي صفة الكلام، لأن لو قلت ربنا ما يتكلمش صراحة كده، وربنا يقول وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى حاجة من الاثنين، العامة هيقولوا مين الصادق ومين الكاذب، ربنا يقول وكلم الله وأنتوا بتقولوا ما بيتكلمش، إيه التخاريف اللي بتعملوها دي. فقال لك لا، نقول القرآن مخلوق ونلزمهم بكده، ويحاول يجيبوا من القرآن الآيات اللي توافقهم. دي المشكلة الكبيرة اللي بدأ فيها المعتزلة يعني تنتشر في أذهان الناس، ويعرفوا مين هم المعتزلة عند العامة بقى مش عند الخاصة بس. حاجة كمان اللي زي مثلا إيه، مصطلح التحريف، هم لما يقولوا لا، لما يلاقوا فسن تأويل مقبول نقول ماشي، إنما تأويل غير مقبول نقول عليه تحريف، أنتوا بتحرفوا كلام ربنا، زي ما هم فعلا عايزين يحرفوا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، الجهم صفوان قال لو وجدت السبيل أن أحك المصحف لفعل. هم كانوا يعملوا إيه، زي ما أحمد بن أبي دواد كان قاعد مع الخليفة المأمون بقول له يا أمير المؤمنين أريدك أن تغير هذه الآية، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، اكتبها ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم. فطبعا ده دفع أهل السنة بقى يتكلموا في توحيد الأسماء والصفات بتفصيل دقيق. وكانت أبرز قضية من القضايا إن هم يتتبعوا طريقة القرآن في إثبات الصفات، إزاي القرآن أثبت الصفات لله عز وجل، ودي بقى من ضمن الحاجات اللي تنفع طلبة العلم جدا.
نعم.
يعني طلاب العلم أما نسألهم مثلا صفات ربنا إزاي نثبتها لله عز وجل، فالمعروف أن نثبت لله ما أثبته لإيه لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا سمى نفسه بأسماء نقول دي أسماء، وصف نفسه بأوصاف نقول أوصاف، ربنا سبحانه وتعالى يعني وصف نفسه بأفعال أو ذكر أفعال في حقه نقول هذه أفعال. فاللي ورد في القرآن والسنة نقول به كما هو، ما نلعبش احنا بعقولنا، واللي هيلعب بعقلي يبقى في هذه الحالة مذهب ومذهب ايه معتزلي، او تبع المبتدع المعتزل، او النفاة، او المعطلة، او علماء الكلام. كل دي الصلاحات بدأ العام البسيط يفهمها ويستوعبها. فكانت ابرز قضية بقى الامام احمد وهو في السجن بقى في الفترة دي، اللي هي التركيز على طريقة السلف الصالح في اثبات الصفات، ازاي نثبت لله عز وجل الصفات، لازم نرجع للقرآن والسنة، ده اساس. الحاجة التانية بقى بدأوا يدققوا في قضية الأسماء ودليلها على الصفات، لأن المعتزلة بيقولوا إحنا نثبت الأسماء وننفي الصفات. زي ما ضربنا مثلا واحد اسمه سعيد، أقول فين سعيد؟ أقول لك أهو، فلاقيه زعلان وحزناه، يبقى أنا أثبت إن ده له اسم سعيد واسم موجود في البطاقة، لكن ما فيش فيه صفة السعادة. فالمعتزلة بيقولوا هو أسماء بس مش صفات، زي ما نقول واحد اسمه ذكي وموصوب بالغباء، أو واحد اسمه منصور وما فيش فيه صفة النصر. عايزين يطبقوا الكلام ده على ربنا لأنهم بيقيسوا الخالق على المخلوق. طب قولوا ايه؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حي بلا حياة، الى غير ذلك، فاسماء على غير مسمى. السلف قالوا لا، اول طريقة، وده كلام بقى يعني الامام احمد بدأ يفصل فيه بدقة، اول طريقة يثبتون بها اوصاف الله عز وجل ان كل اسم ورد في القرآن دل على وصف، فاخذ الوصف من الاسم. يعني ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بان السميع، يبقى له صفة سمع، فواحد يقول لي صفة سمع يبقى له اذن، اقول لك انت غلطان، واحنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. انا بسمع، ازاي بسمع؟ باذن. ربنا بيسمع؟ نعم. كيف يسمع؟ والله ما شفتش ولا شفت مثيل. وبعدين لما تلقاه يوم القيامه تعرف كيف يسمع او كيف تراه يوم القيامه. ولذلك حديث الرؤيا ده هيجي لنا، الامام احمد لما كان عايز يغيظهم يجيب لهم الحديث بتاع الرؤيا، ان ربنا يرى، يقول ازاي ده جسم، اللي يرى يبقى جسم؟ قال لهم ده المخلوق اللي زينا وزيك. فمواصفاتنا هنا صحيح، انما في الاخره في مواصفات ثانيه هتشوفه ازاي ما تعرفش، يقوي ابصار الناظرين لتراه. فاول طريقه لاثبات الصفات، ودي ممكن طلبه العلم يتابعوها، تضمن الاسم للوصف. فواحد يقول لي برضو انا عايزها بشكل احسن يعني واوضح. دي النقطه بقى اللي في قضيه الاسماء والصفات والفرق بينها وكده. يعني ربنا لما يقول مثلا قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه؟ خلق هنا فعل. اي واحد عنده بعض الثقافه يقول لك ده فعل، خلق هنا فعل. هل انا من حقي اسمي ربنا الخالق بناء على الايه دي؟ اقول لك لا. امال سمينا ربنا الخالق ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى اللي سمي نفسه الخالق مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هنا الاسماء توقيفيه على النص، هم قالوا كده، كلهم قالوا لازم لا نسمي الله الا بما سمى به نفسه. فطالما قال الخالق وقال خلق، اعرف ان الخالق دل على وصف الخالق. طيب قتل الانسان،
والمقصود بالنص هنا القران
والسنه. القران والسنه يعني. من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فقدره، قدر فعل. فهل اسم رب المقدر؟ اقول لك لا. ليه؟ لان ربنا ما سماش نفسه المقدر. امال سمى نفسه ايه؟ سمى نفسه القادر والقدير والمقتدر. فدول ثلاث أسماء لأنها موجودة بنصها في القرآن. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ربنا سبحانه وتعالى قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. فهو اللي سمى نفسه القدير. قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى ليه الحق الوقت أن نسميه القادر والقدير والمقتدر وما سميش المقدر؟ ليه؟ لأن هو اللي سمى نفسه، أنا ماليش دخل. لو انا عبست بعقلي بقى وقلت لا انا حاجه على كل فعل الفه، مشكله. طيب من نطفه خلقه فقدر ثم السبيل يسر، يسر فعل. فواحد يقول لي طيب اسمى ربنا الميسر؟ اقول لك لا، هالدليل. اين سمى نفسه الميسر في القران والسنه؟ يبقى لا يجوز لك انك تسميه الميسر ولا عبد الميسر، انما بتقول رب يسر ثم اماته فاقبره. امات فعل واقبر فعل. أمات فعل من أفعال الله عز وجل، دل على وصف الإماتة. لكن هل يجوز لي أسميه المميت؟ أقول لك هات نص، أين هو في القرآن والسنة؟ ودي الإشكالية اللي حصلت في الأسماء الحسنى. دلوقتي إخواننا هو قال أمات،
يعني لا يتحول، لا نأخذ من الفعل اسما إلا ما أثبته الشرع.
ليه بقى؟ لأن الأفعال كتير. فأقول لك طب وماله يعني ما أسميه المميت؟ ما الأسماء المشهورة فيها المميت. نقول له الأسماء المشهورة معروف اللي جمعها واحد اسمه الوليد ومسلم، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام بقرنين من الزمن بشر، وإن الوليد ومسلم لما قال ذلك لازم نطلبه بالدليل، ما جابش دليل يبقى مش من أسماء المميت. هيقول لك طب وماله؟ ما العقل دل عليها يا أخي، ما هو أمات يبقى مميت. هيقول لك التاني بعده، شوف هندخل العقل اهو، ثم أماته فأقبره. طب أقبره فعل، يبقى لازم تسميه المقبر، يبقى من أسماء الحسنى بقى المقبر. فواحد يقول لك طب استنى يا شيخ بقى، طب وليه ما نسميش المفجر؟ قال وفجرنا الارض عيونا. يلا كل واحد يدخل بعقله بقى زي المعتزله دخلوا. واحد تاني مثلا هيجي يقول لك طب وليه ما نسميش ربنا بقى الفادي؟ وفديناه بذبح عظيم، عشان الفادي اسم ليسوع. يبقى اذا لما دخل عقلي هيجي مصيبه سودة بقى ما اعرفش اتحكم فيه. عندك 375 فعل في القران بس الواحد، فانت ازاي هتيجي تحول بقى؟ حول بقى ورينا شطارتك. فهيخوض في الامر بمذهب المعتزله، فيجي واحد بقى يطعن في الدين يقول له شوف الراجل ماشي بهوا ازاي؟ انت سميت ربنا باسم، زي مثلا واحد يقول لي الدار. طب يا اخي انت بتقول هات لي فعل او اسم او حتى وصف ربنا نسب نفسه الى ذلك. سمى نفسه الدار، ما فيش ولا ايه في القران فيه الدار. وصف نفسه بالضرر، هذا لن تجد نص في القرآن ولا في السنة. وإحنا بيقول اللي عنده نص يجيب، لأن العلم هو اللي يفرض نفسه.
لكن حديث ابن عباس وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك
بشيء
ويضروك فلن يضروك إلا بالمعنى قد يأخذوا منه اسما
الضار، ما هم أخذوه من كده بس ده غلط كبير جدا لسببه. هو ربنا نسب نفسه إلى نفس الكتاب، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، فالفعل هنا كتبه، فلو حبيت أسميه أسميه الكاتب مش أسميه الضار، لأنه ما نسبش كلمة ضرة يضر لم ترد منسوبة إلى الله أبدا كفعل الله عز وجل أبدا.
بعض الناس تفهم أن إذا لم نثبت هذا معناه النفي، أننا نفينا عن الله نفي. أن بيده النفع والضر،
لا كلمة بيده النفع والضر شيء آخر. أن ربنا يخلق الخير والشر،
نعم.
والشر اللي ربنا بيخلقه ده شر بالمعنى الكوني على اعتبار ان ده هو ده خير لك،
نعم.
والشر
وعسى ان تكرهه وعسى ان تحب،
لكن هو بيسمي الشر على الشر ينسب إلى الله عز وجل ازاي؟ والرسول بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فلو قلت من أسمائه الضار يبقى اسم يا ضار لا تضرني، هذا يعقل؟ أو واحد يقول يا ضار يا الله والناس تقول يا الله، طب وقف كده، ده أنا لو قلت في حق بشر لا يقبل على نفسي لا اسما ولا وصفا ولا فعلا، فكيف تقبل على رب العزة والجلال؟ فيقول لك والله أنا ماشي كده بنظام الإمعة، الناس قالوا فقلت، لا ديننا مش كده بقى، ديننا عقيدة، تجيب لي اسم زي ما قال الخالق، نعم، زي ما قال القادر والقادر والمقتدر، نعم، لا فيه الميسر هاتها، ما فيش خلاص، تقول المميت هات لنص القرآن والسنة، ما جبتش يبقى ما فيش داعي للكلام، ليه؟ لأن أنت دلوقتي هتسمي الله بما لم يسمي به نفسه، وقد اتفقوا على أن الأسماء توقيفية على النص، وأن من سمى الله بما لم يسمي به نفسه فقد ألحد في أسمائه مشكلة وبس، هيبقى مذهب ومذهب المبتدعة، ولذلك قالوا لا يمكن لأهل السنة أن يأتون إلى فعل من أفعال الله وهم اللي بعقلهم يحولونه ويشتقونه إلى اسم الأسماء، إنما يخدم الصفة من الاسم، ولذلك أول طريقة نتكلم عنه تضمن الاسم للوصف وليس العكس. ربنا سبحانه وتعالى ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشره، ها سميه المنشر بقى، كل واحد مش هيسيبك، لو قلت هسميه المميت المبدي المعيد ودي مش موجودة أسماء في القرآن، موجودة أفعال أو أوصاف، نقول هذه أوصاف وليست أسماء، فإن أدخلت العقل عبثت في الأدلة وهتعمل نفس المشكلة اللي وقع فيها المعتزلة، والناس طبعا ماشي ما بتسألش لأن العقيدة أساس ولازم يتعلموها. فأول طريق من طرق إثبات الصفات تضمن الاسم للوصف. الطريق الثاني بقى إن الصفة ترد مستقلة وليس فيها باخدش منها اسم، زي مثلا الرحمن العرش استوى ما أقدرش أسميه المستوي، ربنا قال وكلم الله موسى تكليم ما أقدرش أسميه المتكلم، لكن ربنا يتكلم نعم، يكلم نعم، ربنا سبحانه وتعالى مستوى على العرش نعم، الاستواء وصف فعلي نعم، ده كل أوصاف لله عز وجل. وفي برضو نقطة اتكلموا فيها اللي هي قضية إيه، وده ممكن كثير من الناس بيسألوا فيها، أحيانا ترد صفات يقول لك الصفات دي من باب المشاكلة، والمشاكلة دي اللي أطلقها الجماعة بتوع علماء الكلام اللي هم بعد المعتزلة وخدوا نفس منهجه، مشاكلة إيه؟ يقول لك مثلا المكر، هل يصح أن نصف ربنا بأنه ماكر أو خادع أو مستهزئ أو متصف بالكيد أو ما شابه ذلك؟ نقول هذه الصفات لا تنسب إلى الله إلا في موضع الكمال. يعني إيه في موضع الكمال؟ يعني كلمة مكر الوحيدة لم تنسب إلى الله ولا إلى العبد، دي نفسها ممكن تكون كمال ممكن تكون نقص، لأن المكر هو تدبير في خفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء أو المعاقبة والجزاء. فلو واحد مكر لي في الشغل،
الجملة دي تانية هذا السجع تصير الفقرات الجميل ده.
الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. بسم الله دكتور. المكر في حقيقته هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء أو المعاقبة والجزاء، ده المكر. فنقول مثلا بقصد الإساءة، يعني واحد زميلي في الشغل وقاعد بينكر لي وأنا ما عملتلوش حاجة حاقد، فمكره هنا نقص ومزمة وسوء، فأنا عرفت من طريق خفي إن ده بينكر لي، فبرضه ما اتكلمتوش ولا حاجة، مكرت لتدمير مكره، يبقى أنا مكرني كمال ومكره هو نقص. ربنا سبحانه وتعالى قال ويمكرون، أي لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي يقتلوه، ويمكر الله لتدمير مكرهم والله خير الماكرين، فنسب مكره إلى الخيرية. فنقول المكر لا ينكر،
مكرا ومكرنا مكرا هم لا يشعرون.
فهنا مكر الحق سبحانه وتعالى، صفة المكر لا تنسب إلى الله إلا في موضع الكمال، زي الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالكيد قد يكون كمالا وقد يكون إيه نقصا، لا ينسب لله إلا في موضع الكمال. طب والخيانة مثلا، لو واحد خاني أخونه أقول لك لا، لأن الخيانة سواء في الفعل أو الفعل رد الفعل نقص على الإطلاق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لم يقل بقى فخانوا، قال فأمكن منهم، ولم ينسب لنفسه الخيانة لا في الفعل ولا في رد الفعل،
لأنها سيئة على كل
على, على, على كل حال. وكذا الاستهزاء، الاستهزاء قد يكون نقصا وقد يكون كمال. أنت بتستهزئ بإيه؟ أنت والسخرية نفس الكلام. وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فنقول هذا من المعاني المنقسمة من الصفات التي لا تنسب إلى الله إلا في موضع الكمال. وزي برضو التردد، فواحد يقول لربنا بيتردد يا شيخ، وما ترددت الحديث عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءة. التردد ده هم كثير من إخواننا مش فاهمين القضية ديت، فلما يجي عبر عن الموضوع يزودها تعقيد، لأن التردد أصلا منقسم في تردد عن عدم علم وعن عدم إحكام الأمر. زي مثلا واحد يقول لك والله أنا مش عارف الإجابة هي صح كده ولا غلط، فده تردد عن عدم علم وعدم إحكام الأمر. لكن لما يجي
شك وارتياب
فده اسمه تردد عن نقص. لكن لما يجي واحد بقى أنا بتردد عشان أظهر فضله، زي أما يجي مدرس مثلا يقول والله الطالب ده أجاب إجابة مظبوطة، إجابته هنا 100%، أنا كنت عايز أديله 110 ومعروف إن الدرجة النهائية كام 100، إنما أنا أتردد أمام الطلاب عشان أظهر فضله. فكذا العبد إذا جاء الأجل خلاص محتوم، هيموت بس إنما التردد هنا لإظهار فضل العبد عند الله عز وجل بين حملة العرش والطوفين حول العرش، هذا معنى التردد لا ينسب الله إلا في موضع،
يعني كأنه إظهار لحب الله،
لحب الله. برضو السؤال قد يكون سؤال لعدم علم أو سؤال لإظهار الفضل، زي رسول لما قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. طب هو بيسأل ليه؟ قال لك وهو أعلم بهم عشان ينفي السؤال اللي عن نقص ويثبت السؤال اللي عن كمال، إنما سألهم ليظهر فضلهم بين حملة العرش وبين الطوافين حول العرش فيدعون له. يبقى هنا الصفات اللي زي كده لا تنسب لله إلا في موضع الكمال. في نقطة كمان السلف بقى إيه ساعتها،
كذلك يوم يجمع الله
الرسل
الرسل فيقول ماذا أجبتم،
قالوا لا علم لنا إنك أنت عالم الغيوب. وكثير بقى ما هو لو واحد فيه من المنهج ده لما يقرأ القرآن بقى يعرف الصفة ديت من الصفات المنقسمة اللي لا تنسب إلى الله إلا في موضع الكمال. الصفة ديت دل عليها الاسم، فعندنا مثلا 99 اسم دل على 99 اسم ايه 99 وصف، وعندنا 99 اسم مقيد دل على 99 وصف مقيد كده. هو بيقرأ القرآن يحس بلذة ويفهم يعني ايه عقيدة. وردت صفة مستقلة ما اقدرش اخد من دي اسم، ليه؟ لان الاسماء توقف على النص، فطالما ما وردش الاسم في النص ما اقدرش ان انا اشتقني والف. لو اشتقيت هم، ولذلك لجنة الفتوى في السعودية كانت طلعت الفتوى قالوا لا يجوز اشتقاق الاسماء من الافعال، ومن فعل ذلك فهو معتزلي بنص لجنة الفتوى. يبقى يقول لك لا ينفع والامور كده سدح مدح، ما تنفعش. الشريعه بتاعتنا مقيده بكتاب الله وبسنه رسوله، اللي عنده كتاب وسنه فيا مرحبا، كتاب السنه يعلو على الكل، وما فيش حد اكبر من كتاب الله ولا سنه رسوله حتى لو كان مين. انما لو هو كان مين وما جابش الكتاب وسنه ما حدش هيصدقه، لو فرض على الناس حتى ولو بالقوه ما حدش هيستجيب له، لان الناس متعلقه بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيش أعظم من كلام الله ولا كلام الرسول عليه السلام.
وهذا ما فعل مع الإمام أحمد
بهذه القضية،
الدولة كلها
كلها في وادي
يتوارثون على ظلمه والشعب كله قلبه مع
إمام، وإن كانت الألسنة كلها مكممة والأفواه مكممة محدش بيتكلم سبحان الله. ولذلك أيضا ظهر أيامها حاجة اسمها إيه الحديث عن الجهة، لأن المسألة دي برضو ناس كتير بيسألوا فيه. من ضمن الصفات احنا دي الصفات اللي في القرآن والسنة نقول بها يتضمن الاسم الوصف، يا ان ترد الصفة مستقلة، يا ان كان الصفة تنسب الى الله في موضع الكمال فقط. لكن لو جه واحد جاب لي حاجة لا في الكتاب والسنة وبألفها بعقله، زي حكاية ايه يقول لك ربنا في جهة ولا مش في جهة، ايه حكاية الجهة دي؟ احنا نعرف ان ربنا على العرش في السماء على العرش، لكن الجهة دي من تأليف المعتزلة بقى علم الكلام، يقول لك ربنا في جهة ولا مش من جهة، فانت ما انتش قادر تقول في جهة ولا مش في جهة. الجامع صفوان كان بيقول ربنا في كل مكان، فكان لما يسجد يقول سبحان ربي الاسفل، لا حول ولا قوه الا بالله، يقول لك ما هو في كل مكان اعلى واسفل انا في اي مكان، اخد بالك ازاي؟ فنقول لا، ان كنت تقصد جهه سفل فالله ليس كذلك، وان كنت تقصد جهه علو تحيط بالله ان ربنا في داخل السماء الدنيا او الثانيه او الثالثه فالله ليس كذلك، وان كنت تقصد جهه علو لا تحيط بالله بان الله فوق عرشه استفصل، فالله فوق عرشي ومش هقول جهه، هو في العلو فوق عرشه الرحمن العرش استوى. فأني ما وافقوش على كلامه وإن هيوقعني في الغلط. ولو قال لي مثلا هل ربنا متحيز ولا مش متحيز؟ أقول لك قصدك المتحيز دي؟ أقول لك أصل كل متحيز في مكان. أنا أقول لك ربنا فوق عرشه لا يلزم أن كل متحيز في مكان. ما ملك الموت بيعدي من جدار. ولو إنسان في مكان مغلق ودخل له ملك الموت هيجيب روح ولا هيدخله إزاي يعني؟ إذن المقاييس العقلية اللي فيها عبث بالأدلة القرآنية والنبوية بدأ الناس يتنبهوا لها في أيام الإمام أحمد بن حنبل.
فساد التأويل
ولذلك حتى قضية التأويل دي هنحتاج إن شاء الله عز وجل إن احنا نتكلم عنها وبالتفصيل. ليه الناس يقول لك أنا مانيش عارف يعني حكاية التأويل دي تطلع إيه بالظبط؟ وهل إيه أول ولا ما أولش أو أقول بالمجاز ولا ما أقولش بالمجاز؟ دي قضية من صلب العقيدة لابد أن تظهر في ثنايا الكلام. من ضمن الأشياء أيضا إن الإمام أحمد بن حنبل بدأ يضرب في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. هم سمى المعتزلة جهمية وزنادقة. الرد على الزنادقة والجهمية قال لك إحنا لما نيجي نضرب ربنا سبحانه وتعالى مثل لا يضرب بقياس التمثيل والشمول اللي إحنا شرحناه، إنما يضرب بقياس الأولى. قياس الأولى زي إيه؟ يعني إحنا عندنا قياس الأول التمثيل والشمول إن أنا ما أقولش وجهه كوجهي ويده كيدي، هذا تمثيل ولا يجوز في حق الله، وربنا قال فلا تضربوا إلا الأمثال. لكن لما أقول مثلا قياس الأولى عشان الناس تفهم قياس الأولى ببساطة، أنا عندي اثنين اشتركوا في وصف، يعني أقول لك مثلا الجامعة بتاخد من مجموع 85% لكلية الطب، فاثنين اشتركوا في وصف خارجين من الثانوية العامة، فواحد جايب 95 وواحد جايب 85، فاللي جايب 95 يدخل الكلية من باب إيه؟
الأولى.
الأولى. لأن لو جت من باب القياس على الدرجة يقول لك لا أنت ما تدخلش لأن هي من 85، يقول لا ده من باب الأولى، إن اللي واخد 95 يدخل من باب الأولى، الأعلى في الوصف هو الأولى، ده اسمه قياس الأولى. فكل وصف اشترك من عند التجرد بين المخلوق والخالق فالله أولى به. زي مثلا على سبيل المثال نضرب مثلا عشان تتضح الفكرة، إحنا عندنا الروح، الروح دي مخلوقة وموجودة فينا بتصعد وتهبط وممكن الملائكة تنتزعها من إخمص القدمين لغاية ما طلعها عند الترقوة ثم يأخذها ملك الموت فتنتزع من البدن. الروح دي لها حقيقة ولها ذات، لكن أنا ما أقدرش أقيس الروح على زي ما الجامع بن صفوان قال إن ربنا زي الروح في الجسد، ده قياس تمثيل. نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى في وصفه لا يمكن أن نقول إنه زي الروح بالجسد. لا، نقول إيه بقى؟ نقول إن ربنا سبحانه وتعالى إذا كانت الروح اللي فينا ما حدش عارف شكلها ولا يستطيع أن يكيف شكلها، تعرف توصفها لي؟ فواحد يقول لك لا ما أعرفش أوصفها، شكلها إيه؟ قول كده. لك لا والله ما أعرفش، ده مخلوق. فعجزت عن تكييف وصف شكل الروح المخلوق، يبقى عجزك عن معرفة كيفية الخالق في الدنيا من باب أولى، ده اسمه قياس الأولى. إذا كان الكلام في حقنا كمال يبقى في حق الله إن أثبته لنفسه من باب إيه؟ أولى، ده اسمه قياس الأولى. إذا كان مثلا الجنة، عبد الله بن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء بس، فالجنة فيها عنب والدنيا فيها عنب، العنب بتاعنا ممكن نقول عنب بناتي وفيوم ومش عارف وبذر ومش عارف إيه وشايفين شكل. طب والعنب الجنة مش ممكن يكون زي العنب بتاع الدنيا أبدا. ليس في الدنيا في الجنة في الدنيا مما في الجنة إلا الإيه؟ الأسماء.
والآية مثل الجنة
مثل الجنة. فإذا كان في فرق بين المخلوق والمخلوق يبقى فرق بين الخالق والمخلوق من باب أول، كلامه غير كلامنا، نتكلم بلسان وفم، هو بيتكلم إزاي الله أعلم كيفية عظمى ما نعرفش هي إيه، هو اللي يعلمها سبحانه وتعالى. النار، حتى النار في مثل النار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه فسمع وجبة، الوجبة دي اللي هي الخبطة. فالخبطة دي أزعجتهم، قالوا إيه ده ماذا حدث؟ فنزل جبريل قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام هذا حجر ألقي من شفير جهنم من 70 خريفا، يعني بقاله 70 سنة لم يصد إلى قعرها إلا الآن، فأراد الله أن يسمعكه. الصحابة يسمعوا الصوت ده. طب العجل الحجر نزل في جهنم بسرعة شديدة جدا، هي عجلة الجاذبية الأرضية عندنا احنا، هل هو نزل بنفس العجلة؟ العجلة عندنا الحجر بينزل بسرعة 9.8 متر كل ثانية تربيع، اسمها عجلة الجاذبية الأرضية. السرعة دي هل نفس هي السرعة اللي نزلت في جهنم؟ الله أعلم، ده فرق كبير، فرق كبير. ده الرسول بيقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني بس ينزل من أعلى جهنم فلا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة.
نعوذ بالله من جهنم. الله، وناخذ اتصال أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا. مرحبا اتفضل.
أبو عبد الله من أسوان يا شيخنا.
يا أهلا وسهلا يا أبو عبد الله.
أنا والله لي سؤال كده.
اتفضل.
السؤال يا شيخ في صفة الكلام.
اتفضل.
لعل المذهب المعتزل يا شيخنا مذهب واضح، مع انه مذهب ضال، ولكن واضح انه ينفي صفات الله عز وجل.
نعم.
ولكن للأسف الشديد مذهب الأشاعرة، وهو يدرس في اغلب البلدان في الأمة الإسلامية، توسطوا، قالوا زاعمين انهم توسطوا في صفة الكلام بين مذهب اهل السنة ومذهب المعتزلة، وقالوا ان الكلام كلام نفسه. شيخنا فنود من فضيلتكم تبيين للناس، لان كثير من الطلبة تدرس هذا المعتقد، وايضا في صفة العلو هم برضو يعني برضو زعموا انهم متوسطين في هذه المسألة برضو.
الله يبارك فيك.
فنود من فضيلتكم تبيين هذا الامر الخطير يعني.
شكرا ابو عبد الله، جزاك الله خيرا، وفضل الدكتور معك.
الله يكرمك ويبارك فيك. نعم. هو في الحقيقه قضيه المذهب الاشعريه في غير مذهب ابي الحسن الاشعري، ودي قضيه تحتاج الى بسط والى تفصيل، لان هو المساله اصلا احنا بنقول نثبت ما اثبته الله بنفسه لنفسه على الوضع الذي يليق به وكما اراد الله ورسوله. انت عارف لما الامام احمد قال له ماذا اردت بقولك وهو السميع البصير، قال اردت منها ما اراد الله ورسوله، اراد الله ورسوله، لانه ما كانوا بيقولوا سميع بأذن بصير بعين، وهو الإمام أحمد لا يعني ذلك. الله أعلم كيف يسمع، الله أعلم كيف يرى، أنا ما شفتش رب ولا شفت له مسيح، فأنا أؤمن بما أخبر الله عز وجل. فلما جم قالوا لا، تم احنا نقول حل وسط، يعني ده هو يقصد تقريبا الجماعة دول الأشاعر، قالوا حل وسط هو إيه؟ إن ربنا ما بيتكلمش بصوت يسمع، لكن يدي إيحاءات لجبريل، وجبريل هو اللي إيه يتكلم بالحرف والصوت اللي بيسمع، مع إن الحديث واضح في إثبات الصوت لله تبارك وتعالى، يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، والحديث في البخاري. فهنا دلوقتي ربنا بيتكلم إزاي بيتكلم ما عرفش، إنما هتقولي لا فأنت كده مصيبة. المعتزلة فروا عشان يشبهوه شبه الله عز وجل بالمتكلم اللي بيتكلم بحرف وصوت، قالوا الكلام لازم منه يكون بلسان، هتفر من تشبيه الى تشبيه اقبح، انك تشبهه بواحد ما بيتكلمش اصلا بس بيشير احد زي الاخرس، تعالى الله عن ذلك. فليه احنا نحط نفسنا في كده اصلا؟
ولعل هذا يعني القضيه كلها تتمثل في الزيغ، زيغ القلوب. ما الذي اوقعهم في كل هذه يعني هذا الجدل والعقيم؟ سبحان الله
استاذ مصطفى،
يعني الفطره ابسط من هذا بكثير واقرب يعني الى الى إلى حتى طبيعة العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان.
نعم.
لو أن الإنسان ضبط عقله بأنوار الشرع لاستراح.
صدق كلامه.
لكن أنا يعني مما يؤسف له أن طائفة من أمتنا في هذا الزمان من العقلانيين يجلون المعتزلة ويعتبرونها بوابة حرية التفكير في العالم الإسلامي، ودي برضو شبهة خطيرة، أنهم سمحوا لأنفسهم بعقولهم بأن تطلق العنان، وينزلوا الشرع على مواعيدهم ويحكموا فيه العقل حسب هواه.
ما هو ده اللي حصل بالضبط، على ذلك احنا نقول ده الأصل، هو عشان الناس لما تعرف هذه الحقيقة هتحذر من هؤلاء، وتعرف ان ده بيعبس بعقله في دين الله عز وجل، لان ديننا بسيط جدا وما فيش فيه لا كهنوت ولا يقول لك لا قال فلان وقال فلان، احنا عايزين قال الله وقال رسول، أين خبر الله نصدقه وأين أمر الله ننفذه؟ دي كانت مشكلة الإمام أحمد بن حنبل، ولذلك كل ما يضربوه وكل ما يفعل به الأفاعيل، والخليفة نفسه بقى يعني يقول له يا أحمد أجبني إلى القول بخلق القرآن وأنا أطلق عنك القيود بيدي، يقول له يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله. فابن أبي دواد يقول له أنت ما فيش وراك إلا قال الله وقال الرسول، قال له هل يقوم الدين إلا بقال الله وقال الرسول؟ ولكن ازاي؟
هذا بعد
ده لسه موت؟ جاية تفصيلة، لكن اللي يحصل بس ايه اللي حصل بعد كده بقى.
طيب ناخد ده برضو بعد اتصال اخر. عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لنا في علمك يا شيخ وينفعنا به بإذن الله.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
لو سمحت عايز أسأل فضيلتك، أنا طالب علم مبتدئ يعني، وظروف شغلي منعاني إن أنا أقدر ألتحق بمعهد أو اي مكان ادرس فيه يعني. فكنت عايز اعرف من حضرتك الكتب اللي يبدا الواحد قريتها في البيت الخاصه بالعقيده.
نعم حاضر يا اخ عبد
الله. يكرمك ويبارك فيك.
شكرا.
السؤال ده بيتكرر كتير صراحه في حكايه واحد عايز منهج مبسط للعامه بالنسبه للعقيده، وهذا الان احنا بنسعى فيه صراحه، لان احنا لما بنحيل الناس الى قراءه مثلا كتاب زي شرح العقيده الطحويه او معارج القبول او بعض الكتب اللي من القيم ولا من تيميه او لغيره بيحس فيها بصعوبه شويه بالنسبه لمسائل العقيده.
نعم.
فاحنا ان شاء الله عز وجل بنحاول نسعى ان نبسط القضيه بحيث تبقى معاصره وسلسه وسهله. لكن انا انصح هؤلاء انه ممكن يسمعوا المحاضرات في العقيدة ويتابعوها سواء كان على موقعنا أو في أصول العقيدة أو ما شابه ذلك، إلى يعني أن يوصل حق سبحانه وتعالى. وعندهم دلوقتي مثلا 200 سؤال وجواب في العقيدة، أشياء من هذا القبيل. لكن العقيدة أساسها أن لازم تشرح وتوضح، إن لم توضح العقيدة ما ينفعش واحد كده يتصور عليها ويأخذها من كتاب. اللي بيأخذها من كتاب بيزل ووجهة نظره تبقى ضيقة جدا جدا. ونسأل الله تبارك وتعالى والهداية.
أمين.
نتابع بقى.
تفضل.
الإمام أحمد بعد ما دعا هذا الدعاء اتغاظوا جدا جدا، اللي هو الخليفة المعتصم ومعاه الحاشية بتاعته من المعتزلة والحرس اللي تبعهم. فبدأ المعتصم يحسب حسبة كده، أنا لو بدأت امتحن أحمد بن حنبل دلوقتي بعد ما دعا على الخليفة المأمون وربنا استجاب له، ممكن الناس تصور وتعمل ثورة في البلاد ويخرجوا على الخلافة ويبايعوا أحمد بن حنبل نفسه بالخلافة. فكان عاقل فأمر بردهما من طرسوس إلى بغداد، بس زودوا القيود عليه. القيود اللي كان ماسكها الإمام أحمد بن حنبل، أنا عدت أشوف اللي كتب في التاريخ، الإمام أحمد بن حنبل كان مقيد ب 30 رطل حديد، 30 رطل يعني تقريبا 14 كيلو، مربوط من يده في قدمه اليمين والشمال، ورجليه من تحت مربوطة برضه بسلسلة، يعني ولا كأن احنا في جوانتنامو ولا سجن أبو غريب، أخي بالك إزاي؟
لكنه أكثر حرية من الدولة كلها. نعم.
فكانوا يحملونه هو ومحمد بن نوح، وبدأوا يعذبوهم، يعني يبخسوهم حقهم في الطعام، يضربوهم، لغاية ما محمد بن نوح أصغر سن من الإمام أحمد، يعني
كان سن الإمام أحمد
يعني تقريبا حوالي 47 أو 45 47، ومحمد بن نوح كان عنده حوالي 35. بس محمد بن نوح ما تحملش الألم والتعذيب، فمن شدة الألم مات في الطريق. فقبل ما يموت بيوصل الإمام أحمد بيقول له، يعني هو احمد يقول له تحمل اخي بالك اصبر، وهو ما كانش عنده العلم اللي عند الامام احمد، لكن برغم من كده ثبت في الحق وكتبت له في التاريخ واصبح اسم مقرون مع اسم الامام احمد بن حنبل، مع ان الامام يحيى بن معين وعلي بن المديني وكثير من الائمه بتوع الحديث لما قالوا القران مخلوق وجبنه ما حدش ذكرهم في التاريخ من ناحيه الوقفه، وان كانوا علماء للحديث لهم مكانتهم. حتى ان يحيى بن معين بعد ما انتهت المشكله راح للإمام أحمد يعتذر له، فالإمام أحمد كان عزم وأقسم ألا يكلم أحدا ممن وافق المعتزلة في رأيهم في خلق القرآن
تحت الإكراه.
فقعد يتحايل عليه، يا أحمد حديث عمار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإمام أحمد ما يردش عليه. فالمهم بيقول له يعني اعذرني، وقعد بيتحايل عليه يحيى بن معين. فلما خرج كان معاه أبو بكر المروزي، فوقف مع الامام احمد ويحيى بن معين خرج وقعد قدام الباب بتاع الامام احمد بن حنبل. فانتظر لما يطلع المروزي، فبقول له احمد قال علي بعده، قال يحتج بحديث عمار، احمد اللي بيقول يحتج بحديث عمار، وعمار قال رايتهم يسبونك يا رسول الله فنهيتهم فضربوني، خدوا عمار حطوه في بير وعاولين عايزين يغرقوه، فقالوا مش هنسيبك الا لما تقول وتكفر بمحمد. فقال كلمه هي أشبه بالكفر لكن على لسانه من شدة التعذيب، فأنزل الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن بالإيمان. فالإمام أحمد يقول لكنهم لما قال لهم إني أريد أن أبتليكم أو أضربكم استجابوا بمباشرة. يعني فرق بين موقف عمار وبين موقف يحيى بن معين. فالمهم بقى إيه، فقعد يقول في نفسه بقى مررها يا أحمد، يعني عديها لي الغلطة دي، والله ما رأيت أحدا أقوم لدين الله منك يحيى بن معين. وزعل منه الإمام أحمد جدا جدا. فهنا محمد بن نوح وقف وقفة لم يقف حتى يحيى بن معين، لكنه مات. بس قبل ما يموت وصل الإمام أحمد قال له إيه، قال له يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى به، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاصبر لأمر الله ولا تجبهم، وها نحن ننتقل إلى الله عز وجل، هو بيموت، فاصبر فإنها الجنة. فالإمام أحمد يعني بكى عليه وصلى عليه، هو اللي كفنه وغسله وكفنه ودفنه، وهو الوحيد اللي صلى عليه الإمام أحمد حنبل،
وهو في قيوده،
وهو في قيوده في حديده. فلما عادوه إلى بغداد ما سابوش بقى أحمد بن حنبل، لا، جابوا معاه العيلة، قبضوا على عمي إسحاق وغيره من إخواني إسحاق بن حنبل ووضعوه معه في السجن، وبدأوا بقى الغيظ كله، بقى الغيظ كله. ليه؟ لأن فعلا نجاح باهر للإمام أحمد بن حنبل إن ربنا يستجيب له ويموت الخليفة، والخليفة المعتصم مش قادر يعمل حاجة لإمام أحمد بن حنبل دلوقتي، لأن في, 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 في موقف يريد أن يحافظ على الخلافة. لكن في السجن بقى حصلت مواقف عجيبة جدا جدا. عمه إسحاق بن حنبل بيقول له يا بني،
عم الإمام أحمد،
عمه إسحاق بن حنبل، لما لا تجيبهم إلى خلق القرآن تقيا بدل العذاب اللي احنا فيه؟ يعني الإمام أحمد ما زال مقيدا بالسلاسل بالضبط 28 شهر لما جت المناظرة، 28 شهر لم تحل عنه. وكان أحمد بن أبي دواد متعمد كده على أساس إيه؟ إن يشل حركة الإمام أحمد بن حنبل، لا يستطيع أن يقضي حاجته ولا يستطيع أن يتوضأ. وسبحان الله لما دارت الأيام والإمام أحمد عمره كان أطول من عمر الناس كله،
يا سلام،
ربنا ابتلى كل من عذب الإمام أحمد بن حنبل بنفس الأذى اللي سببه له. يعني أحمد بن أبي دواد القاضي القضاء مات مشلول، 3 سنين شلل تام لا يستطيع أن يتطهر، نفس اللي عمله في أحمد ربنا سبحانه وتعالى عمله في العين. وكل واحد منهم لما نحكي القصة هتلاقي أن التاريخ بيعيد نفسه، لكن هو كان قصده أن يأذي الإمام أحمد في مسألة إيه؟ أن ما يقدرش يقضي حاجته.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
فالإمام أحمد بن حنبل لما قال عمه بيقول له يا بني لما لا تجيبهم إلى خلق القرآن تقية وتريحنا من اللي احنا فيه، قال له يا عمي وما تصنعون بحديث خباب، خباب الأرض، حديث خباب بيقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة من شدة التعذيب اللي لقاه الصحابة في العهد المكي، قالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان يوضع الرجل في حفرة ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشقه حتى يقع شقاء وما يصده عن دين الله، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحم من عظم وما يصد عن سبيل الله. يعني يقول لهم أنتوا فين، ما مش لازم تصبروا، فين الرعيل الأول؟ إلى أن قال وإذا سكت العالم تقية فمتى يظهر الحق؟ يعني أنا لو وفقتكم وأنا الوحيد اللي واقف قصاد الناس دي كلها قصاد الخليفة، فلو قلت القرآن مخلوق ونفيت الصفات وبقت من النفاه المعطلة المؤولة علم الكلام الناس اللي بيحرفوا في كلام ربنا بعقولهم، إذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ إني لا أبالي بالحبس فما هو ومنزلي إلا واحد، ولا أخاف السيف فإنما هي الشهادة، وإنما أخاف فتنة الصوت يخشى أن يضرب. يقول وإنما أخاف فتنة الصوت وأخاف ألا أصبر فأجيبهم إلى ما أرادوا. شوف الصلابة اللي موجودة في داخل سجن بغداد مع طبعا كل يوم برضو عذاب. فقال له أحد الحاضرين كأنه عزب من قريبه برضو يعني وانضرب، قالوا لا عليك يا أبا عبد الله ما تشتلش هم الحكاية دي، فما هما إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. يعني حيضربوك صوتين والضربة هيشتد عليك، بعد كده هتموت الخلايا الحسية مش هتحس بحاجة، وهتنضرب مش هتحس بحاجة.
ولعلنا عند يعني هذه الوقفة يعني لن نستطيع أن نكمل انتهى الوقت الحقيقة مع هذه القصة التي فيها من الدروس والعبر الكثيرة التي يعني انتفع بها المسلمون حينها وينتفع بها المسلمون في كل زمان، درس عظيم في الثبات على الحق وفي جلال وعظمة ورسوخ الإمام أحمد وهو يدافع عن هذه الأمة وعن عقيدتها التي لا كيان لها إلا إذا رسخت هذه العقيدة في قلبها. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص التقدير وافر الشكر لاستاذنا فضيله الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني استاذ العقيده والمذاهب المعاصره، واشكر لكم تواصلكم، واسال الله ان يجمعنا واياكم على طاعته ومحبته، وشكرا لمخرج الحلقه هشام النجار، وهذه تحياتي مصطفى الازهري، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا إله إلا الله.